بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 88، وهو الدرس الآخر من شرح النموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى، باب الحرف هاء السكت وما يأتي بعدها. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر خضر سليمان. قبل أن نأتي إلى هاء السكت في كتابنا شرح الأنموذج، هذه معلومات أخذتها من إحدى المواقع لأحد الأفاضل الكرام، فصل فيها الكلام في هاء السكت. هاء السكت إخوتي الأفاضل عبارة عن هاء تلحق آخر الكلمة، وقد جاءت في القرآن الكريم، وهذا اللحوق إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون ممتنعا. هاء السكت في القرآن الكريم مثل مالية، كتابية. إذن أولا نأتي إلى الصور التي يجوز فيها لحوق هاء السكت للكلمة. ذكر هنا عندنا ثلاثة مواضع. قال: الحالة الأولى في أمر الفعل المعتل الآخر ومضارعه المجزوم، مثل عندنا رمى يرمي، في الأمر تقول ارمي بالكسر، وعندما تقف على كلمة ارمي تقول إرم، فإذا ألحقت بها هاء السكت تقول إرمه. لاحظوا هنا هاء السكت لحوقها جائز وليس واجبا، وجودها يعطي الكلمة جمالية، لأنه هذه الكلمة فعل الأمر عندما تقف عليه لا تقف عليه بالكسر، لا تقول إرمي، لأننا دائما قلنا العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا نبدأ بساكن ولا نقف على متحرك، فعندما نقف نقف بالسكون. الفعل ارمي إذا وقفنا عليه نقول ارم. لاحظوا كلمة ارم فيها شيء من الغرابة، وكأنها ليست من الفعل رمى يرمي، ارم. لذلك لحوق هاء السكت ماذا تعطينا؟ تعطينا الكسرة الموجودة تحت الميم، سنتلفظها سننطقها ارمه ارمه، فهنا صار اللفظ يعني واضحا انه من الفعل رمى يرمي. نفس الكلام يقال في حالة الجزم معتل الآخر، عندما تقول لم الفعل يرمي، عندما تلحقه لم تقول لم يرمي، لكن في الوقف أنت ملزم بالسكون، لم يرم. لاحظوا لم يرم، يعني صار بعد حذف حرف العلة والوقوف على الساكن صار فيها شيء من البعد من الفعل رمى يرمي، فلحوقها السكت هنا يعني يجعلنا ننطق بالكسرة، نطقنا بالكسرة يقربنا جدا من واقع رمى يرمي من حيث اللفظ، لم يرمه، وكذلك لم يمشه. إذن هنا نثبت هذه المعلومة، أنه هاء السكت تلحق الفعل المضارع في حالة الجزم، أما في حالة الرفع فلا حاجة له، مثل يمشي يرمي، لا حاجة أن نقول يمشيه، العكس ستورثنا هذه الهاء ثقل لا داعي له. الحالة الثانية، الصورة الثانية من الصور التي يجوز فيها لحوق هاء السكت للكلمة، إذا كان في آخر الكلمة حرف مبني مثل ياء المتكلم، فهنا أيضا يجوز لحوق هاء السكت. بعد الحرف المبني أو الاسم المبني بناء لازما. لماذا قال بناء لازما؟ لأنه الاسم قد يبنى بناء عارض كما في المنادى زيد معرب، لكن إذا صار منادى يا زيد مبني على السكون على الضم، مبني على الضم. كذلك رجل هو معرب، إذا صار اسم لا النافية للجنس لا رجل، هذا صار ماذا؟ صار مبني. فهنا ليس كلامنا فيه، كلامنا في المبني بناء لازما. مثل كلمة مالية أصله مالي، فعندما تلحقها السكت أيضا ستظهر الفتحة على الياء مالية. عندما تقول مثلا هذا مالي، هذا كتابي، لحوقها السكت أيضا يورث الكلمة جمالية جديدة، فلذلك كان جائز وهذا جمالية من حيث اللفظ. الحالة الثالثة يجوز إضافتها كذلك بعد الاستفهام التي حذفت ألفها بسبب دخول حرف الجر، مثل إلامة. عندنا هذه ما الاستفهامية، إذا سبقها حرف جر مثل إلى ومن وعن فالألف تحذف، فإلى ما يقال فيها إلامة. كذلك يقال مثلا في من ما يقال مما. عما يتساءلون أصلها عن ما يتساءلون، فهنا يجوز أن يقال إلى مه وعلى ما. نعم، في علامة يقال على مه، وفيما يقال في مه. وهذا أيضا نحن نتكلم في الوقف، لأن هاء السكت تلحق الكلمة في الوقف. لاحظوا إذا وقفنا على إلامة ماذا يقال؟ إلام. في علامة يقال علام. فيم، يعني هذه فيم المخاطب ربما لا يعرف ما هو المقصود بفيم، أنه هي في والما الاستفهامية، فلذلك عندما يقال فيم هنا صارت أوضح يعني الكلمة. الحالة الرابعة تجوز هاء السكت بعد كل متحرك بحركة بناء أصلية، إلا عندنا الفعل الماضي حيث يجوز الوقف بها السكت والتسكين، مثل حملت حقيبتي أو حملت حقيبتي، خذ كتابك أو خذ كتابك، وهكذا. الحالة الخامسة أيضا تزاد في آخر الضمائر الثلاثة، أنا وهو يقال أنا، مثلا ما هي يقال ما هي. وكذلك الحالة السادسة عند الوقف على المستغاث في الأسلوب الاستغاثة، مثل يا لمحمد، مثلا نقول وعجبا يقال وعجبا، هذه الهاء هاء السكت. ربما أنا هنا حصل عندي وهم، ذكرت قلت إنه 6 حالات أو ذكرت إنه 3 حالات، لكن في الواقع هي 6. نعم، قلت هنا يتأتى في 3 حالات، عفوا هي في 6 حالات وليست في 3 حالات. طيب، إذا أنهينا الكلام عن الحالات التي تجوز فيها، الآن نأتي للحالات التي يجب فيها لحوقها السكت. أولا في أمر الفعل إذا كان معتل الآخر وبقي على حرف واحد، إذا وقفنا على راء مثلا، هنا عندنا الفعل رأى في الأمر بعد الإعلال يصبح ر. طيب هذه ر، إذا قلت لك مثلا ر، إذا وقفنا عليها قلت لك ر، كيف أستطيع أن أنطق بها؟ لا يمكن، فلذلك عند الوقف يجب أن تلحقها ماذا؟ هاء السكت فيقال ر. وكذلك عي من وعى يقال فيه ماذا؟ يقال فيه إه. الحالة الثانية إذا كان إعراب من الاستفهامية مضافا إليه، هذه من الحالات النادرة قليل ما نستعملها، أنه ما الاستفهامية تكون ماذا؟ تكون مضاف إليه، مثل بمقتضى ما، يعني بمقتضى ماذا قلت هذا الكلام، فيكون بمقتضى ما. في آخر الاسم المسبوق بواو الندبة. واو الندبة أخذناها سابقا، مثلا ومعتصماه، هذه لحوق خواجب، يختلف عن السابق المتفجع عليه اللي هو جائز. حالات الامتناع إذا كان البناء عارض، مثل يا أحمد، ما يقال يا أحمده مثلا، وكذلك إذا كان الاسم معرب أو كان فعل مضارع أو فعل أمر، هذا لا يجوز لحوق هاء السكت لها. إذن هاء السكت هنا ذكرها بشكل يعني مختصر، لذلك أتيت لكم بهذه المعلومات الطيبة المباركة، جزى الله تعالى خيرا من كتبها. هاء السكت تزاد في كل متحرك حركته غير الإعرابية، لكن هذا الكلام فيه تفصيل، يعني حركته غير إعرابية، المجزوم حركته إعرابية، لكن تلحقه هاء السكت جوازا. تلحقه للوقف خاصة، يعني عند الوقف خاصة يعني فقط، وليس عند درج الكلام. لذلك مثلا أقول لك قلت لك قي نفسك من النار، هذا وصل. أما لو وقفت عليه قلت لك قه، نعم. نحو ثمه، هذا هنا مثال لحوقها لاسم مبني اللي هو ثم، يعني هناك. وحي هله، وماليه، وسلطانيه، مثال لحوقها لما في آخر ياء المتكلم، وقلنا هذا جائز. ولا تكون إلا ساكنة وتحريكها لحن، إذا هناك من حركها مثلا قال هذا ماليه، فهذا لحن، لحن معناه يعني خطأ عربية. أقول إنما خصت هذه الهاء بالمبني لأن الحاجة إلى بيان حركة المبني أشد منها إلى بيان حركة المعرب، لأن إعراب المعرب يدل عليه ما قبله بخلاف البناء. يعني يقول حركة البناء نحتاج أن نعرفها أحيانا، كما قلنا في حركة الأمر إذا كان معتل الآخر مثل إرم، نريد أن نعرف هذه الحركة أنه هي كسرة الميم حتى تتضح عندنا صورة الفعل أكثر، إرمي وهكذا. أما بخلاف المعرب فحركته تكون في الغالب واضحة، مثل زيد، جاء زيد، تعرف أنه زيد هنا مرفوع من خلال كونه فاعل وإن وقفنا عليه بالسكون. واختصت بحالة الوقف لأن انتفاء الحركة إنما هو فيها، يعني من هنا نفهم أن هاء السكت الغرض منها، الغرض منها السكت هو معرفة حركة الآخر عند الوقف، معرفة حركة الآخر عند الوقف، لأن عند الوقف سنحذف الحركة، ونحن هنا في بعض الكلمات نحتاج لأن نعرف الحركة فنأتي بهذه الهاء، أو يحتاج أن ننطق بالحركة ضرورة، يعني كما في الحروف التي الأفعال التي تبقى على حرف واحد في صيغة الأمر مثل قي وعي، هنا لا نستطيع أن ننطق بالفعل إلا معها السكت عند الوقف. قلت لك، كيف تصبح قلت لك عي؟ عند الوقف ماذا أقول؟ قلت لك، ما لك، هذا الذي يسمعها لا يفهمها، لكن عندما آتي بها السكت قلت لك عه، خلاص فهمنا أنه هذه من وعايعي. تنبيه هنا سيزيد لنا الشارح فوائد لم يذكرها المؤلف، اعلم أن المصنف لم يذكر بعض أصناف الحرف كالتنوين وألفي التأنيث وتائه المتحركة وشين الوقف وسينه وحروف الإنكار وحروف التذكير، فكأنه اقتصر في التنوين على ما ذكر عند ذكر خواص الاسم إلى آخره. سيتكلم الآن الشارح عن هذه المعلومات الطيبة المباركة. التنوين له أنواع سيأتي إليها، ألفي التأنيث لألف الممدودة والمقصورة، تاء التأنيث المتحركة اللي تلحق مثل اسم الفاعل مثل جالس وجالسة، وهذه متحركة لأنها تقابل الساكنة، سميت متحركة تقابل الساكنة اللي تلحق الفعل الماضي. شين الوقف وسين الوقف هذه في لغات عند العرب عندما يخاطب المؤنثة لا يقال لها لك، يقال لها لكش، أو السين كذلك لكس. وهذا الكلام فيه تفصيل الحقيقة. حروف الإنكار كذلك وحروف التذكير يعني من التذكر، نأتي إليها الآن. يعني التذكير هذا من التذكر وليس التذكير من المذكر والمؤنث، فكأنه اقتصر في التنوين على ما ذكر عند ذكر خواص الاسم وفي ألفي التأنيث وتائه. تائه يعني يقصد بها التاء المتحركة لأنها للتأنيث. اقتصر على ما ذكر في المؤنث وترك البواقي لقلة فائدتها، يعني السين والشين في الوقف، ومع ذلك فلا بأس أن نشير إليها بما يليق كتابنا من البيان. أقسام التنوين: التنوين على 5 أقسام، وإذا أتينا إلى مثل شرح ابن عقيل وهذه الكتب يجعلها 6 أقسام. تنوين تمكين: التمكين يعني معناه الإعراب، يعني هذا التنوين يدل على أن هذا الاسم هو ماذا؟ هو اسم معرب، ومعرب ومنصرف أيضا، وهو الذي يدل على تمكين مدخوله في الاسمية كزيد، معرب ومنصرف. تنوين التنكير هذا يدخل على الأسماء النكرة ويدل على التنكير، وهو الذي يفرق بين المعرفة والنكرة. مثلا صه، تقول فيه صهن، صه يعني اسكت، صهن يعني اسكت اي سكوت كان. تنوين المقابلة هذا اللي يكون في جمع المؤنث السالم. لماذا سمي بالمقابلة؟ لانه جمع المؤنث السالم يقابله جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم فيه النون عوض عن التنوين، ففي جمع المؤنث السالم ايضا وضعنا التنوين حتى يكون مقابل النون التي كانت في المذكر السالم. بالمذكر السالم تقول مدرسون، وفي المؤنث السالم تقول مسلمات مدرسات. فالتنوين الذي هو في جمع المؤنث السالم هو بمثابة النون في جمع المذكر السالم، لأن هذا جمع سالم وهذا جمع سالم. فعندما ألحقنا النون في جمع المذكر السالم وكان عوض عن التنوين، هنا جمع المؤنث السالم سيشتكي علينا ويقول أنا أيضا جمع سالم، لماذا لم تلحقوا بي النون؟ فقلنا له ألحقنا بك التنوين وهو في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. تنوين العوض، هذا العوض يعني من اسمه عوض عن شيء، وينقسم على 3 أقسام: إما أن يكون عوض عن حرف، أو عوض عن كلمة، أو عوض عن جملة. عوض عن حرف كما في قاض، عوض عن الياء المحذوفة أصلها قاضي. وعوض عن كلمة كما تقول مثلا جاء كل، يعني كل الطلاب، فهي عوض عن الطلاب وهي كلمة. وعوض عن الجملة كما مثل المصنف يومئذ، يومئذ هي عوض عن جملة كاملة، يعني يومئذ جئتني. مثلا أقول لك أذكر ذلك اليوم الذي جئتني فيه والتقينا وشربنا الشاي سوية، ويومئذ أحببتك كثيرا. فهنا يومئذ يعني يومئذ جئتني، فهذا التنوين هو عوض عن جملة كاملة، فإن أصله يوم إذا كان كذا، فأسقطت الجملة وعوض عنها التنوين. إذن تنوين العوض على 3 أقسام: تنوين عن حرف، عن كلمة كاملة، وعن جملة. تنوين الترنم هذا هو القسم 5، والقسم 6 الذي لم يذكره المؤلف هو تنوين الغالي. تنوين الترنم هذا ليس هو وتنوين الغالي ليس من التنوين المختص بالأسماء. نحن نعرف أنه من علامات الاسم التنوين، لكن هذا الترنم والغالي ليس مختصا به، وهو الذي يجعل مكان حرف المد في القوافي. أقل اللوم عاذلا والعاتبا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. هنا عاتبا والعتابا أصلها والعتابا، لقد أصابا لقد أصابا، فبدل هذه الألف، ألف التي كانت في الأخير ألف الإطلاق، وضعنا التنوين ورسمنا التنوين بصورة النون، هذا يسمى تنوين الترنم. والمعنى يا عاذلة، العاذل والعاذلة الذي يلوم المحب على حبه، أقلي لومي يعني لا تلوميني، لأن العرب تستعمل أقل يعني النفي، يعني لا تفعل هذا الشيء، وأقلي عتابي وصوبيني فيما أفعل، فإن فعلي هذا هو صواب وليس خطأ. وشين الوقف، الآن نأتي إلى شين الوقف. وسين الوقف هذه في لغة بني تميم، شين الوقف وسينه شين معجمة، معنى معجمة يعني منقطة، وسين مهملة، مهملة يعني خالية من النقاط. هذه الكلمات معجمة ومهملة يكتبونها خشية أن يكون هناك خطأ عند النساخ، فيأتي أحد ولا يكتب النقاط الثلاث في شين فيتقرأ سين، ويأتي آخر يزيد النقاط في سين فتقرأ شين، فلذلك يقولون معجمة يعني منقطة، مهملة خالية من النقاط. إذن شين معجمة عند تميم، سين مهملة عند بكر، بكر بن وائل، هذه قبيلة عند العرب مشهورة. تلحق فقط كاف المؤنف في الوقف، هذه مثالها في قولك أكرمتك، تقول أكرمتكش، مررت بك مررت بكش، معجمة أو مهملة. معجمة هذا في بني تميم، ومهملة في بني بكر، فيقال أكرمتكس، مررت بكش بكس. هذا هو ظاهر كلام المؤلف، لكنه في الحقيقة أنه يعني تبين أنه المسألة ليست فقط زيادة الشين وزيادة السين، لا، وإنما هذه القبائل عندما كانت تنطق بالشين والسين كانت تنهج بحرف جديد، يعني مثل نحن الآن في بعض اللهجات العامية عندما نقول في مررت مثلا بيتش، أكرمتش، فشيء من هذا القبيل، ما يقال أكرمتك، وإنما ينحى بآخر جديد أكرمتكش، نعم، وهكذا. وممكن أنه تتوسعون في هذا في البحث مثلا بالجوجل واليوتيوب، هناك بعض المقاطع يعني لأساتذة أفاضل وبالذات من دول الخليج، لأن هذه القبائل موجودة في دول الخليج ولحد الآن تنطق بهذه الطريقة، يمكن لكم مراجعة ذلك والاستزادة. ويسمى هذه تسمى شين الكشكشة أو سين الكشكشة، وحكي عن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال يوما، سأل يوم من الأيام من أفصح الناس، فقام رجل من الفصحاء وقال قوم تباعدوا عن فراتية العراق، العراق فيه نهر اسمه الفرات، وتباعدوا عن فراتية العراق يعني كناية عن ابتعادهم عن كلام أهل العراق، وتيامنوا عن كشكشة تميم. كشكشة تميم هي هذه الشين اللي تلحق الآخر، وتياسروا، تيامنوا وتياسروا أيضا يعني تباعدوا، كناية عن التباعد، عن كشكشة بكر هي هذه السين اللي تأتي بعد الكاف، ليست فيهم غمغمة قضاعة ولا طمطمانية حمير، فقال معاوية فمن هم؟ قال قومك. الآن يأتي ويشرح هذه المفردات بشكل أكثر. فقال فالكشكش والكسكس إلحاق الشين والسين بالكاف، يعني عند المخاطب المؤنث. بكر قضاعة، هذه قبائل عربية، وكذلك حمير، هاي ثلاثة قبائل. طمطمانية حمير، نأتي. والفراتية عندما قال فراتية أهل العراق يعني لغة أهل العراق، لأن لغة أهل العراق فيها قرب من أو فيها يعني عدم صفاء في النطق بالحروف، هذا الكلام في السابق، أما الآن لا شك أنه لغة أهل العراق ابتعدت أكثر عن العربية الفصحى كما ابتعدت في باقي الدول العربية، فلذلك قال فراتية أهل العراق. فهنا يقولون فراتية يقصدون بذلك عراق العرب، لأن العراق ينقسم على قسمين، عراق العرب وعراق العجم. عراق العجم هي مناطق أصفهان، ما أصفهان وحتى قم. الآن بعد اتفاقية سايكس بيكو وترسيم الحدود، عندما نقول العراق، العراق أصبح هو البلد الممتد من الفاو إلى زاخو، لكن وحدوده معروفة بين إيران من جهة وسوريا والأردن والسعودية والكويت من جهة أخرى وتركيا كذلك. أما في السابق ما كان هناك ترسيم حدود، فعندما تقول العراق هناك عراق بلدة كبيرة يشمل عراق العرب ويشمل عراق الفرس. عراق العرب في اللهجة العربية تأثروا ببعض الكلمات الفارسية واللكنة الفارسية، فلذلك يقول العربي الفصيح هو الذي ابتعد عن فراتية العراق. الغمغمة، عدم تبيين الكلام، عندما قال هنا غمغمة قضاعة، فعندما يتكلمون الحروف الكلمات لا تكون واضحة، وليس هذا من فصيح كلام العرب. الطمطمانية، الطمطمانية هنا الحقيقة طمطمانية حمير، لا أعرف لماذا لم يشرحها المؤلف كما هي. طمطمانية المقصود بها قلب، لام التعريف ميما، وهذا في لغة حمير، لا يقولون الكتاب، يقولون أم كتاب أم دفتر، كما ورد في الأثر هل منهم صيام في سفر، فقال عليه الصلاة والسلام ليس منهم صيام في سفر. فهنا سيدنا معاوية سأل هذا الأعرابي الرجل الفصيح، قال له فمن هم هؤلاء الذين ابتعدوا عن هذه اللهجات كلها، فقال قومك يعني قريش، لذلك قريش هم أفصح العرب. نأتي أخيرا إلى حروف الإنكار. حروف الإنكار هنا المقصود بها ماذا؟ قال زيادة تلحق آخر الكلمة في الاستفهام. مثلا شخص إذا قال لك قدم زيد تقول أزيدنيه، هو هذا أزيدنيه، فهذه هي أسلوب ماذا؟ أسلوب إنكار، تستغرب إنه هذا زيد معقولة أزيدنيه، بضم الدال كسر النون سكون ياءها منكرا لقدومه إذا كان قليل السفر، أما بخلاف قدومه إذا كان كثير السفر، يعني هذا لا يستوجب الإنكار. كقولك لمن قال مثلا غلبني الأمير آل أميروه هكذا، ومنكرا لتعجب من أن يغلبه الأمير مثلا، أنه هذا ينبغي أنه الأمير لا يغلبه. حروف التذكير قلنا المقصود بالتذكير يعني التذكر وليس التذكير الذي يقابل التأنيث. لاحظوا هذا الحرف التذكير نستعمله نحن أحيانا، وحروف التذكير مادة تزاد على آخر كل كلمة يقف المتكلم عليها ليتذكر ما يتكلم به بعدها، مثل أن يقول الرجل في نحوي قال ويقول، يقول مثلا قال زيد، هو نسي من الذي قال، يقول قال زيد أتذكرت، أو يقول، يقول عمرو، نسي من الذي يقول، يقول عمرو، وهكذا. فيقول قال يقول بالواو. ومن العامي إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه. من مثلا من العامي، يعني إذا هذا مثال للحوقها للأسماء، من العام أي عام، مثلا من العام الماضي، من العامي، فأراد أن يتذكر وما أراد أن يقطع كلامه، ما يقول قال أو مثلا يقول أو من العام وهكذا. هذه تسمى هذا حرف التذكير، يعني التذكر وليس من الذكورة. الخاتمة، والآن حان، والآن حان إن أردنا أن نقطع كلامنا على تأليف الأبواب، إذ وفقنا الله تعالى لإنجاز، يعني والآن حان آن يعني أوان، لا أظن أنه هذه هنا إن، وإنما هي والآن حان آن أردنا، يعني معناها وقت أردنا. طيب، أن نقطع كلامنا على تأليف الأبواب، يعني الأبواب الثلاثة انتهت، اللي هي الاسم والفعل والحرف، إذ وفقنا الله تعالى لإنجاز ما وعدنا في صدر الكتاب، في بداية الكتاب أنه وعد أن يشرح هذا المتن الأنموذج، شرح الأنموذج المتكون من ثلاث كتب، والمؤمل ممن يعثر على خلل فيه أن يصلحه بكرمه ويعصمني عن لومة فيه، فإني بأرض التأليف فيها، هذه ليست بأرض وإنما بأرض التأليف، يعني فإني بأرض التأليف يعني في عالم التأليف فيها كإيجاد الممتنع بالذات. هذا كلام يذكره هضما لنفسه، كأنه أنا لست أهلا للتأليف، فمثل الممتنع بالذات، وهذه تعبير من تعابير علم الكلام، لأنه الممتنع إما أن يكون ممتنع بالذات أو يكون يعني ممتنع لكن لا لذاته. فالكلام هنا يعني يأتينا في علم العقائد إن شاء الله، وفي المقاصد تذكرون عندما قسمنا الحكم العقلي إلى واجب وممتنع وجائز، فالممتنع بالذات يعني المستحيل، وهناك ممتنع بغيره، والتصنيف فيها لا يوجد إلا طيف منه في السينات، يعني التصنيف والتأليف لا يوجد منه إلا شيء يسير نزر، يعني يكون موجود في السنة، والسنة معروفة يعني عندما الإنسان يكون بين النائم والمستيقظ، طيف يعني نزر يسير منه، وذلك لأنه شأن، يعني التأليف هو شأن وأمر عظيم، هذا الشأن والأمر العظيم أسس على الاستعداد، أن يكون شخص عنده استعداد، وكأن الشارح يقول أنا ليس عندي استعداد للشرح، وهذا كله هضما لنفسه، فهو عالم جليل أهل للشرح، وأن يتيسر الترقي فيه، يعني هذا استفهام إنكاري، يقول وكيف يتيسر الترقي والصعود في الشرح لمن ابتلي بشر صحبة الأضداد، يعني مثلي أنا، يقول ابتليت بصحبة الأضداد، يعني أضداد الذي يهيئني للعلم، فضد العلم مثلا الجهل، ضد الهمة مثلا فتور الهمة، هذه الأضداد هي لا تتناسب مع شخص يريد أن يؤلف. عصمنا الله تعالى من شرورهم ورد إليهم بلطفه كيد فجورهم. هذه العبارة صحبة الأضداد ربما تحمل على معنى آخر، وهو الأنسب بالمقام، أن المقصود بها يعني صحبة أناس هم ضد التأليف، وسبب صحبتهم فتور الهمة، فيقول الإنسان الذي يصحب هؤلاء ماذا سيحصل إلا على ترك العمل، وهذا فيه هضم للنفس وفيه نصيحة أيضا لنا، أنه لا نصحب الناس الذين يكونون سبب في فتور الهمة، يكونون أضداد لمعالي الأمور. مثلا ضد العلم كما قلنا الجهل، ضد الهمة ضد علو الهمة فتور الهمة. فعندما تصحب الأضداد، الناس الذين يحملون أضداد ما هو سبب للتأليف وللعلم، ما الذي سيحصل لك؟ ستأخذ صفاتهم. فلذلك قال وأن يتيسر الترقي، يعني الصعود، لمن ابتلي بشر صحبة الأضداد. فالذي يصحب أضداد الذين يحملون أضداد معالي الأمور لن يترقى وإنما سينزل. هذا التفسير الثاني ربما هو الأوفق بقوله عندما قال عصمنا الله تعالى من شرورهم، يعني من شرور الذين يحملون صفات هي أضداد صفات العلو والهمة، ورد إليهم بلطفه كيد فجورهم. لا شك إنه الإنسان الذي يكون فاتر الهمة وجاهل ويحمل صفات أضداد ما يحمله العلماء الأجلاء أهل الصدق والإخلاص، سيكون إنسانا حاسدا ويتمنى السوء لأهل الخير. فلذلك دعا وقال رد إليهم كيد فجورهم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ويقول لكم المفتقر إلى لطف ربه المنان: أشكر الله سبحانه وتعالى أن من علي بإكمال هذه الرسالة المباركة وهذا الشرح المبارك، أن أتمه وأكمله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، سائلا المولى جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة والتابعين ومشايخي جميعا وكل من له حق علي وأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نهدي للجميع مثل ثواب سورة الفاتحة. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.